قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله ويسلم تسليما. كتابي أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية، عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. يقول كتاب إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية، ينيلك به عالي الدرجات وأنت في خير وعافية، يعني يحسن الله إليك حتى تنال الدرجات الأولى مع بقاء العافية وحصول الخير لك. يقول: عن نعمة من الله ورحمة، يعني أنا أكتبه وأنا في نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا، وذلك أن كل نعمة به وبغيره فمن الله، وكل رحمة فمنه وحده، والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة، ونحن نسأل الله تعالى ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال، وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. هذا الدعاء بأن يجعل الله المرض والمصائب سببا لرفع الدرجات ومن التبشير المستحب لعائل المريض، وكذا من يرسل إليه بنحو يعني يكون كذلك، فيذكره بحكمة الله في الابتلاء بالمرض رغم ما قد يفوت به من بعض العبادات التي يشتاق إليها المؤمن. هو الظاهر من السياق أنه يشتكي له نحو ذلك، أنه قد بسبب المرض عجز عن بعض ما يحب، فالمؤمن يشتاق إلى العبادات، ومع ذلك إذا مرض جعل الله له فيه خيرا، وأن ذلك يبلغه الله بها درجات كتبها الله له لا يدركها عمله، فيبتليه الله بالمصائب لينال الأجر الذي يصل به إلى تلك المنازل. منازل تنال بأمرين: بفعل الطاعات والصبر على المكروهات. ربما يكون للعبد منزلة لا يبلغها عمله، فيبتليه الله عز وجل بأنواع البلايا ويوفقه للصبر فينال هذه الدرجات العلى التي قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال. وهذا من التبشير وبشر المؤمنين، ومن التنفيس عن المريض، خصوصا إذا كان مبتئسا بفوات أنواع من الخير تعود عليها. يقول: وقد علمنا من حديث أظن فيها خلط يعني وقد علمنا من حديث العموم أن الله تعالى لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. قصد بذلك والله أعلم الحديث العام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا حديث بعمومه يدل على أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن يجعله خيرا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: وأن النية وإن كانت متشوقة أو متشوفة، الظاهر متشوقة يعني مشتاق إلى أمر حدث عنه المرض، فإن الخيرة إن شاء الله تعالى فيما أراده الله، والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور. هذا خبر غرضه الدعاء، يعني أسأل الله أن يختار لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. يدل كما ذكرنا أنه كان يريد أفعال عبادات معينة حدث عنها المرض. فالخيارة اختاره الله لعبده المؤمن فيما أراده الله. قال عز وجل: وربك أخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، أي ما كان لهم الاجتباء والاصطفاء، وليس نفيا لإرادة الإنسان، وإنما الاختيار الخيارة هنا بمعنى ما اختاره الله لعبده المؤمن على سبيل الاجتباء والاصطفاء. فالله يختار لعبده المؤمن، يصطفي له من أنواع المقدورات ما يعلي به شأنه. وإن كان الإنسان يريد أشياء معينة ويختار لنفسه، والله يختار له أفضل مما اختار لنفسه. يقول والله تعالى: يخير لكم، دعاء كما ذكرنا، في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين، الظاهر يشتكى له من المرض الذي حجزه عن الطاعات، ويشتكي له تألما في قلبه أو مصيبة في دينه. يقول: وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين، نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته، توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، ويصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه. شهود أن الله الأول والآخر، يدعو له بأن يبدأ الله إليه الإصلاح ويتمه عليه، ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بدأ رحمه الله الرسالة بأمور القلوب التي هي أعظم مقصود، قبل الإجابة عن السؤال موضوع الرسالة. موضوع الرسالة في مسألة تأويل الصفات، ولكن الرجل قد تكلم معه أولا عن أحوال قلبه، ويشتكي مصيبة في القلب والدين، فبدأ بهذا الأمر وهو الأمر المهم، وهو أحوال القلوب التي هي أعظم مقصود. وقد أشار رحمه الله في أدعيته التي دعا بها للمرسل إليه إلى أسباب الوصول التي يصل بها إلى صلاح قلبه، الذي يشتكي لشيخ الإسلام من حصول المصائب به، حصول المصائب بالقلب. وده دليل على حال هذا الصديق الصالح رحمه الله، من أنه يفتش دائما عن أحوال قلبه، وليس فقط يسأل عن المسائل العلمية المجردة أو المسائل النظرية أو المسائل التي فيها رد على أهل البدع فقط، وإنما يشتكي صلاح القلب، أو يعني يشتكي ما نزل بالقلب من مصائب ويطلب صلاحه. فيقول: أعظم ما يحقق للعبد صلاح قلبه ودينه التوكل على الله عز وجل، والاستعانة به، وحسن عبادته، وتوحيده. التوكل على الله والاستعانة به وحسن عبادته وتوحيده. الأدعية يرشده من خلالها، يقولوا: نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته، توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين، لا يترككم فيه إلى أحد المخلوقين. يبقى بيرشده إن كيف تصل صلاح القلب بكمال التوكل على الله والاستعانة به، عشان يقولوا: يحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: يصلح لكم شأنكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه، يعني توكل على الله في البداية والنهاية في الإتمام. تحقيق إياك نعبد يبقى حسن العبادة، يبقى أنت كيف تصلح قلبك بحسن العبادة وبالاستعانة بالله عز وجل. تحقيق التوحيد في إياك نعبد وإياك نستعين، وكمال التوكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ولذلك هذه الأدعية ليست أدعية فقط مجردة، بل إرشاد إلى طريق إصلاح القلب. ومن أعظم ما يحتاجه الإنسان ذلك أن يتوكل على الله في إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يعينه على صلاح قلبه، فيتولى الله أمره ولا يكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، أي لمن حقق التوكل والعبادة، لمن حقق الاستعانة والعبادة، فإنه عند ذلك يتولى الله أمره ولا يكله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين. وهو سبحانه يبدأ عليه نعمته ويتمها عليه، يبدأ النعمة ويتمها سبحانه وبحمده. يقول: مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستولي بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت. كلمة رائعة ومهرة ومن خبير في القلوب. يقول: وقد قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذا الجزء من الرسالة. يقول: شهودك للتقصير، شهودك لفساد أو وجود أمراض في القلب أو مصيبة في القلب والدين، هذا الأمر مما يستوجب صلاح الحال وتمام النعم، لأن الإنسان لا بد أن يرى نفسه مقصرا، ولذلك يخاف ألا يقبل الله منه صالح العمل، يشفق على نفسه من التقصير. كونه يشهد التأخير، شايف نفسه متأخر عن السابقين عن الصالحين، هذا من نعم الله على عبده، لأن عدم رؤية التقصير معناه رؤية كمال النفس، رؤية كمال النفس والعجب، هذا الذي يفتح على العبد أبواب الشر والعياذ بالله، هذا الذي يجعل الشيطان يتسلط عليه ويصل به إلى الكبر والعياذ بالله، أن يشهد نفسه غير مقصر، أن يشهد نفسه متقدما فوق الآخرين قبل الآخرين. العبد المؤمن الصادق يرى نفسه دائما مقصرا لم يوفي المقام حقه، وفي نفس الوقت يرى نفسه متأخرا قد سبقه السابقون. وقد دل على ذلك استغفار الأمر بالاستغفار عقب العبادات ليمنع من حصول الإعجاب بالنفس ومن دخول الشيطان إلى الإنسان الذي يزين له سوء عمله ليراه حسنا، لأن الذي لم يرى التقصير لم يفتش في عيب العمل والنفس، فيرى نفسه وقد وهو في الحقيقة عمل سيء قبيح، يرى نفسه قد فعل المطلوب وزيادة وقد أكمل العمل على الوجه السليم، وهو في الحقيقة من تزيين الشيطان له الذي زين له سوء عمله. فإذا حصل رؤية التقصير للإنسان وشهود أنه متأخر عن غيره من الصالحين، فهذا من نعم الله التي يستولي بها التقدم، هو ده من أسباب التقدم أن يكون من الصالحين المتقدمين، ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله. الشيطان يزين له سوء عمله، فلما يشهد التقصير في عمله يبقى الشيطان لن يستطيع أن يدخل له من هذا المدخل. ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل، يعني إن هو عايز إن أنت تميت العمل على أكمل وجه، وهي ما تميتوش على أكمل وجه، هي تريد أن تحمد كما قال عز وجل: لا لتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني هذا الذين يفرحون بما أتوا، هي نزلت في اليهود فرحوا بما أتوا من الخداع للمسلمين، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بالإيمان، لم يؤمنوا ومع ذلك يحبون أن يحمدوا ويظن بهم الصلاح. لو أن الإنسان فرح أحب أن يحمد بما فعل لكان مذموما، من أحب أن يحمد بما فعل مذموم، لأن ذلك من طلب المحمد لدى الناس، فكيف بمن أحب أن يحمد بما لم يفعل؟ وإذا كان من فرح بما عمل من الطاعات مذموما، أعني فرح فرح الإعجاب، من أعجب بنفسه في الطاعات كان مذموما، فكيف بمن يفرح بما عمل من المنكرات والكفر والعياذ بالله وخداع المسلمين؟ فالآية ذمت اليهود على أسوأ أحوالهم، لكن هذا الباب أصلا مولود لدى أهل الإسلام المنتسبين إلى الإسلام، أعني حب المدح بما لم يفعل الإنسان، وهو أن يحمد أن يحب أن يحمد على عمل يقال عنه صالح وأنه تام، وهو ليس تاما وليس صالحا من كل وجه. فرؤية التقصير تزيل عن الإنسان إعجاب النفس وحبها أن يحمد بما لم يفعل، لأنه يرى نفسه لا يستحق أن يسمى من أهل هذا العمل. هو شايف نفسه ما ينفعش تقال عليه خاشع في الصلاة، ما ينفعش تقال عليه مثلا أنه صام الصيام المشروع أو تصدق الصدقة المقبولة أو أدى الحج والعمرة كما ينبغي أو أنه دعا إلى الله كما ينبغي. هو لا يشهد ذلك، يشهد نفسه مقصرا، فلذلك سوف يكفى مؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم يفعل، بما لم تفعل، حتى يقال عنه عالم وهو ليس بعالم، يقال عنه مجاهد وهو ليس بمجاهد. فلما يكون هو شايف نفسه مقصر، شايف نفسه ليس بعالم، شايف نفسه ليس بمجاهد، سوف يكفى مؤونة نفسه. ولذلك استدل بقوله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بسبب خشية ربهم هم مشفقون من موقفهم بين يدي الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ثبت الحديث، حديث هذا رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الشيخ الألباني، قال هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إيه اللي يخليه يخاف ألا يقبل منه؟ شدة خشيته من الله ورؤيته لتقصير نفسه وشهادته التأخير. يقول وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. مرسل عن أبي هند عن عمر لم يسمع منه، لكنه يصلح للاستئناس لما هو ثابت في الأصل، إنه يقول أنا مؤمن يعني يقصد كامل الإيمان لأنه يطلق ذلك، فهو كافر بنعمة الله. لا يلزم أن يكون الكفر هو الكفر ليه الأكبر، ولكن يخشى عليه لأنه لم يشكر نعمة الله عز وجل حين نسب الكمال إلى نفسه، وإنما يشكر النعمة من عظم ربه بها ونسب الفضل إليه. من قال أنا في الجنة فهو مبتدع ضال ينسب نفسه ذلك وهو لا يدري، فهو يستحق العقوبة في النار. وقال والذي لا إله غيره ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه. نعوذ بالله. الأمن من مكر الله من صفات الخاسرين. يقول ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت، يعني مطمن راح يموت على الإيمان إلا إيه؟ سلبة. ممكن جزئيا أو كليا، كليا يبقى كافر وجزئيا يبقى إيه؟ مبتدع وضال وناقص الإيمان والعياذ بالله. مكره بعبده بأن يدبر له، مكر الله عز وجل أن يدبر لعبده في الخفاء بذنوبه ما يعاقبه عليه، يدبر له من حيث لا يشعر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله يمكر من يستحق المكر. فقد يكون العبد ارتكب ذنوبا أمن عاقبتها فيمكر الله به لأنه لم يقم بحق الله فيها بالتوبة والاستغفار والإنابة والاعتراف بها، فعند ذلك يمكر الله به ويستدرجه، يملي له في النعم ويملي له في الجاه عند الناس ثم يأخذه بعد ذلك، ونسأل الله العافية. المؤمن يعلم أن من الخلق من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وهذا إن كان بحمد الله نادرا، هذا وإن كان بحمد الله نادرا، لكنه يخشى أن يكون هو هذا الرجل، نسأل الله العافية. لذلك ما من أحد، ما أمن أحد على إيمان يسلبه عند الموت. أنت مطمن من إيه؟ أنت داخل الجنة حتى تقول أنا في الجنة وأنا مؤمن وهفضل على كده؟ من أدراك أنه لا ينزع منك؟ من أدراك أنك لا تكون هذا الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ربما كان هذا هو الواحد القليل، نسأل الله العافية. لا، هو في مقدمات خفية، هو إيه اللي بيخليه ما كده؟ ربنا عز وجل لا يرد عليه عمله إلا بسبب، هو حكم عدل. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لكن هو كان بالنسبة إن في بعض الذنوب خفية في قلبه من عجب مثلا من كبر من غرور وهو لا يشعر بها، وإن كانت حسناته في تلك المرحلة كانت أكثر، ولكن علم الله من قلبه ما أضله، يكون ما استشعرش نقصه وذم نفسه واحتمال دخول العيوب إلى عمله، يحصل بذلك ما يقدر الله عليه البلاء ويعمل بعمل أهل النار ويدخلها. حال إبليس من أعظم العبر، لأنه كان في المنازل العالية لكن كان في قلبه ما يعلمه الله عز وجل من الكبر والحسد، فابتلي بسبب ذلك وعوقب بسبب ذلك، وظهر أظهر الله أمره وطرد وصار من الكافرين والعياذ بالله. كذلك المؤمن يعلم أن الفتن تتتابع عليه وقد يزل في واحدة منها تجره إلى المزيد منها، لأن عشان كده ما يمنش أن يسلب الإيمان، عارف أن في أنواع من الفتن، كل موطن فيه فتنة بالخير والشر، تعرفش إيه اللي هيحصل عند الفتنة، تقولش أنا صابر أكيد، عند فتنة السراء وعند فتنة الضراء. كم من الناس عند فتنة الضراء عبث ولا يحتمل ويوافق أهل الباطل ويركن إلى الذين ظلموا، كم إنسان عند فتنة السراء يركن إلى الدنيا ويطلب المزيد منها، وأنت تشاهد أمامك أنواعا من ذلك، فربما يزل في واحدة منها تجره إلى المزيد من الفتن حتى يسلب الإيمان والعياذ بالله، لأنه فعلا ربما يصل إلى مرحلة يزول معه الإيمان فيخاف على نفسه، يخشى على نفسه من ذلك، وكيف لا يخشى وهو يعلم أن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حتى أشرفوا على الهلاك كان منهم من شهد بدرا ومنهم من شهد بيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرارة بن الربيع وعلي بن أمية شهد بدرا ومع ذلك كادوا أن يهلك، إما يعذبهم وإما يتوب عليه. لا بس قبل الاستثناء بيقول ده قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، لأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، لا ده بعديها، لأن ده كان في فعل حاطب وتبوك بعد إيه؟ بعد فتح مكة، فعل حاطب كان في فتح مكة وغزو تبوك بعد فتح مكة، لكن هو وارد أن يستثنى، وارد أن يكون يعني هذا الأمر ما اعملوا ما شئتم دون الشرك، فممكن الإنسان يخشى على نفسه من ذلك أو أن يكون مستثنى وذكر العموم أولا ويقع الاستثناء بعد ذلك، وهذا أمر وارد أن يذكر العموم ثم يقع فيه الاستثناء. فإذا كان هؤلاء الثلاثة أشرفوا على الهلاك، ومنهم من شهد بدرا وشهد ومنهم من شهد بعث الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزال المؤمن في ابتلاء وامتحان يخشى على نفسه منه، فمن أمن أن يسلب الإيمان فهو يسلبه، إما الإيمان كله يسلب الإيمان كله فيكفر والعياذ بالله، أو بسلب الإيمان الواجب يسلب الإيمان الواجب عقوبة له على أمنه من مكر الله. فما أعظم هذه الكلمة من ابن مسعود رضي الله عنه، وما أشد الخطر الذي نحن فيه، نسأل الله العافية. وقال أبو العالية أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، هو ذكروه عن ابن أبي مليكة والله أعلم، لكن هو نسبه هنا لأبي العالية. فنقول إذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم النفاق فكيف من دونهم، وخوفهم من هذا هو لعميق علمهم وعظيم فهمهم، لأنهم يعلمون أن النفاق أعمال وأخلاق، وأن الأصغر منه يجر إلى الأكبر، وأن الشيطان يتدرج بالإنسان في دركات المعاصي حتى يقوده إلى الهاوية والعياذ بالله. فهم بالقطع لا يشكون في الحال، حين قالوا هذه الكلمة لأنهم يخشون على أنفسهم النفاق، لا يشكون في إيمانهم وتوحيدهم، ولكنهم يخشون من الوقوع في الخصال التي يصبح الإنسان بها منافقا، كالكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة ونحو ذلك مما يستدله به الشيطان إلى ما هو أشد منه من ذلك، فيؤول أمره إلى بغض الحق أو كراهته أو الشك فيه أو التكذيب به والعياذ بالله. لأن النفاق يجر بعضه إلى بعض، ممكن يوصل إلى نفاق قلبي إما ببغض الحق حتى ولو كان يصدق به أو بالشك والتكذيب، لأن النفاق أصلا نفاق القلب يشمل هذين النوعين، بغض الحق وكراهته والشك أو التكذيب، والعياذ بالله، وكلاهما نفاق أكبر. يقول: وقال الصديق رضي الله عنه: إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها، فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني وهو منهم، وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها، فيقول القائل: لست من هؤلاء، يعني وهو منهم، هذا الكلام أو قريبا منهم. يعني إزاي يبقى منهم؟ إن هو كان لهم حسنات بس حبطت بسبب السيئات. فأنت لما تلاقي نفسك عندك حسنات ما تفتكرش إنها مستمرة على طول، فأنت ممكن بسبب ذنوبك تحرم وتحبط الإيه؟ السيئات الحسنات وأنت لا تشعر، وممكن السيئات تجرك إلى ما هو أشد منها حتى تصل إلى أقبح الأعمال التي تستوجب بها النار. فما تقولش أنا مش من أهل النار لأن أنا بعمل أهو وأصلي وأصوم وعندي إيمان. ممكن توصل إلى أن تحبط هذه الأعمال، فلا بد أن تخاف. وأنت إذا كنت من أهل الجنة فلا بد أن تقول: أين أنا من هؤلاء؟ يبقى شهود التقصير وشهود التأخير من حال أهل الإيمان. يقول: فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة أنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية. يقول الشهادة دي شهود التقصير والتأخر عن الطاعة لها وهج شديد، ممكن تجعل القلب يصل إلى درجة اليأس الاحتراق. فبيقول خلي الشهادة دي: فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة أنها سبيل مهي يعني واسعة، يعني اللي قبليك اللي مقطوع لهم بالخير كانوا يشهدون أيضا ليه التقصير، عشان ما يوصلكش الشيطان من خلال شهود التقصير إلى الإيه؟ إلى اليأس وترك العمل الصالح. لا، ده تقول: من قبلي من الصالحين من عباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرض لما أطبق المؤمنون على أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، زي أبو بكر الصديق وزي عمر بن الخطاب وزي ابن مسعود والثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى على نفسه النجاح، منهم عمر. فأطبق أهل الإيمان الذين هم شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية، ومع ذلك كانوا يشهدون ليه التقصير. فشهود التقصير ده أمر مطلوب ولكن لا يصل بك إلى اليأس. يقول: مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب، يعني خليك اشهد التقصير، كلما تزداد شهودا للتقصير كله يكون أحسن في غالب الأمر، ما لم يفضي إلى تسخط المقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء. والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره. نقول كلمة سبيل مهيع يعني طريق واسع، طريق واسعة، أي أن شهود التقصير والتأخر هو سبيل السابقين من السلف الصالح. تأمل هنا فقه شيخ الإسلام، حيث أن حر هذه الشهادة قد يزداد فيحرق الرجاء والأمل وحسن الظن بالله، فأمر صاحبه بشيء من البرد حتى يجمع بين الخوف والرجاء. فشهود التقصير علامة الصلاح ورجاء الصلاح وشهود الاجتباء وحب اللحوق بالصالحين يفتح أبواب الأمل. شهود التقصير علامة الصلاح ورجاء الصلاح، كل إنسان يرجو أن يكون من الصالحين، وشهود الاجتباء أنه يشهد أن الله اجتباه وفضله ومن عليه حيث جعله من أهل السنة وجعله من أهل الطاعة، وحب اللحوق بالصالحين يفتح أبواب الأمل، وحسن الظن للقلب، حسن الظن بالله يفتح بابه للقلب ويمنع اليأس والسخط. عشان كده شيخ الإسلام بيقول الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفضي إلى تسخط للمقدوس، إن هو من كتر بقى يقول ده ربنا بيعاقبني، ده ربنا ما بيحبنيش، ده ربنا وريهنا أو ربنا عمل معايا كده، يوم يفتح باب الإيه؟ سخط الإيه؟ المقدور، يقول المرض ده عشان أنا ربنا مش رايد لي خير، أنا ربنا، ويفتح له باب السخط للمقدور، أو يأس من روح الله، إنه ييأس من روح الله ويجذب نفسه بالهلاك. والعياذ بالله، المؤمن بين الخوف والرجاء. صح، بس هو الكلام هنا كان على واحد مريض، والمريض ده مريض وبيشتكي ان قلبه متاخر، فالشيخ قال له ان شهودك ان في مصيبه في الدين ده امر مطلوب، بس مش شرط ان ما نوصلش الى ايه؟ الى الياس او فتور عن الرجاء، بل يزال لا يزال الانسان بين الخوف والرجاء. ثم دعا له بان يتولاه الله بولايه منه ولا يكله الى احد غيره سبحانه وتعالى، ولا يكلكم من لا يترككم. يقول: واما ما ذكرت من طلب الاسباب الاربعه التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته الى مجازه، فانا اذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وهو ما حكيته لك وطلبته، وكان ان شاء الله له ولغيره به منفعه على ما في الحكايه من زياده ونقص وتغيير. عايز يقول ان هو حرص حوار ادى الى ان الناس ينتفعوا بهذا الكلام. واحد كان بيناقشه بيجادله في قضيه الحقيقه والمجاز والشروط حتى يصرف الكلام من الحقيقه الى المجاز، فنفعه الله به ورجع ذلك المجادل الى عقيده اهل السنه وسلم لشيخ الاسلام ابن تيميه. الجزء ده من كلام شيخ الاسلام ظاهر كلامه فيه الإقرار بصحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إنه بيقول له أنت بعت تسأل عن الأسباب الأربعة، واللي هو حكاها هو إن في أربع أسباب أربع شروط حتى يصح صرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز، إذا هو هنا بيقر التقسيم إلى حقيقة ومجاز، وأنكر ذلك رحمه الله في كتاب الإيمان، أنكر ذلك التقسيم أصلا ورده من وجوه عديدة. والبعض يجعل هذا التقسيم باطلا في نصوص الوحي دون كلام العرب. الشيخ الاسلام يبطله في القران وفي الايه؟ وفي اللغه. يقول ما فيش حاجه اسمها حقيقه ومجاز في اللغه. خلاصه الكلام عند الشيخ الاسلام يقول ان ما فيش كلام بيتجرد عن قرائن. حتى لو تجرد عن القرائن فدي قرينه على اراده معنى معين، وبالتالي فالكلام ليس له الا ايه؟ الا كلام هو الحقيقه. الحقيقة أن النزاع في هذه المسألة لفظي لمن تأمله، رغم أن خد بالك الشيخ الإسلام يقول لا مش لفظ، بس هو هنا يبدو لي والله أعلم أن الرسالة دي مبكرة من طبيعة كلام شيخ الإسلام أنها مبكرة عن كتاب الإيمان. ده ظني، ليس عندي تأكيد على تاريخ تأليف هذه الرسالة المدنية وتاريخ تأليف كتاب شيخ كتاب الإيمان. لكن طريقة شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أكثر استفاضة جدا. وهنا مختصرة، وطريقته في الرد على المخالفين طريقة يعني مع على اختصارها يعني تدل على أنها كانت في بداية الأمر والله أعلم. على أي الأحوال أنا أرجح في هذا الباب ما رجحه هو هنا في هذه الرسالة، وهو أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بالشروط. لا يصرف الكلام عن حقيقته الى مجازه الا بالشروط. فبنقول ان الخلاف في الحقيقه خلاف لفظي، هو في كتاب الايمان بيقول لا الخلاف مش لفظي، بيقول خلاف حقيقي. انا اقول ان الخلاف لفظي، وان استيفاء الشروط لحمل الكلام على المجاز سواء سميناه مجازا ام قلنا بل هو ظاهر اللفظ مع القرائن هو المعتبر. يعني نقول ان الاعتبار ان انا اشوف الشروط فعلا موجوده ولا مش موجوده، لو استوفيت الشروط لكان ذلك كلاما ايه؟ صحيح. يعني بقى الكلام بقى المصروف اليه هيبقى هنسميه مجاز، ولا هنقول ده ظاهر الكلام من غير ما نقول مجاز؟ بنقول المعتبر استيفاء الشروط، مش هتفرق بقى نسميه ايه. الخلاف مع اهل البدع في الحقيقه انما هو لعدم استيفاء هذه الشروط او الاسباب الاربعه التي ذكرها شيخ الاسلام هنا فيما ادعوه من صحة تأويل الصفات كما سيأتي بيان. ولا ينبغي المنازعة في أن كلام العرب وغيره وغيرهم يستعمل على معان تتفاوت دلالة الكلمات عليها بحسب الإطلاق أو الاقتران أو السياق أو كثرة الاستعمال. احنا شرحنا الكلام ده المرة اللي فاتت ليه بس؟ مش قلنا في أول شرح الرسالة في الحقيقة والمجاز وقلنا ان الكلام يطلق على ما درجات ان الالفاظ بتدل على المعاني بدرجات متفاوته، بتدل على نص وايه؟ وظاهر ومجمل ومؤول، مش كده؟ حتى قعدنا نقول الحقيقه من 51 لايه؟ ل 99، النص 100% والمجاز من 1 ل 49%، مش كده؟ انا كده مش قلناها يا اخوانا؟ امال ما سخنت ولا ايه طيب؟ فبنقول ان بنقول لا شك ان هناك كلمات كلام العرب وغير كلام العرب يستعمل على معاني مختلفة، محدش ينكر ان في كلمات لها عدة معاني، وان بعض معانيها اظهر من البعض الايه؟ الآخر. فإحنا هنسمي ده زي ما تسميه، سميه حقيقة ومجاز، سميه ظاهر ومؤول، سميه ظاهر الكلام إن هو المجاز ده بقى هو الظاهر، حتى لو سميته كده بس لوجود الاقتران بنقول بيختلف بحسب إطلاق الكلام. كلمة رأيت أسدا، هذه كده أطلق مش كده؟ الإطلاق ده نفسه دليل على أن الأسد هو إيه؟ الأسد. أي واحد لو قلت لك رأيت أسدا هتقول أنت بتدين الحيوانات مش كده؟ لو قلت لك رأيت أسدا يمسك سيفا يدافع عن الدين، يبقى أنا لما قيدته وجبت لك أوصاف تانية فهمت طبعا إن أنا قصدي رجل شجاع مش كده؟ لوجود اقتران بألفاظ معينة. لكن لو أنا أطلقت يبقى الكلمة هنا أطلقت وهنا إيه؟ اقترنت ماشي؟ أو هتبقى ما احنا قلنا بقى نسميها مجاز، أو نسمي إن لما بقت معها قرينة بقى ده ظاهر الكلام وسبق إلى الذهن مباشرة. لو قلت لك رأيت أسد يمسك سيفا على طول ما تخيلتش الأسد، رحت جاي نقله إلى إيه؟ أنت خلاص أول ما قلت رأيت أسد يمسك سيفا على فهمت على طول إيه؟ إنه الرجل الشجاع ماشي كده؟ سبق إلى الذهن ذلك. سواء سميت ده مجاز دل عليه دليل، أو سميت ده هو الظاهر لأنه سبق إلى الذهن، فالعبرة بالإيه؟ بوجود الشروط اهي ان في دليل، في دليل. فمش هنختلف على تسميته مجاز ولا مش مجاز، لان لا مشاحة في الاصطلاح ماشي، طالما ان في دليل. من اما الدليل ده اقتران، واما السياق يدل على معنى معين. سياق الكلام ماشي، ولا تجعل لو قلت لك انا ابسط يدك، ابسط يدك ما تعمل يدك مش ده بس اليد كده، لو انا قلت لك ابسط يدك كده، لو قلت لك في سياق كلام كده عمال نتكلم على المصاريف والنفع والجود والبخل وازاي تدبر امورك، فقلت لك لا تبسط يدك كل البسط ولا تجعلها مغلوله الى عنقك، يبقى انت فهمت من كلامي ايه؟ سياق اهو، سياق الكلام، مع ان ما اقترنش ولا تبسط يدك، لا تبسطها كل البسط مش كده؟ ده كلام ما فهمتش مني انك ما عملتش ايدي كده، فهمت مني يعني ما تبسطش، وفهمت مني يعني ايه؟ ما تقطرش، نتيجه السياق اللي احنا بنتكلم فيه ماشي. وممكن يقترن يعني في اقتران وفي سياق او في اطلاق. لو قلت لك ابسط يدك انت جاي عملت لي كده، وده صح انك بتعمل كده غير الاخ المخضوض، الاخ المخضوض عشان هو اتخض بس، لكن هي الحقيقه ان ابسط يدك تقتضي كده عند اي واحد، لو قلت لك ابسط يدك تعمل ايدك كده تفضل. لكن لما اقترنت لما سيقت في سياق معين فهم منها، او كثره الاستعمال، ان كلمه كثر استعمالها في ناس معينين على معنى معين، زي كلمة الصلاة، كلمة الحج، كلمة التيمم، كثرة الاستعمال الشرعي وعند أهل الإسلام خلاص خلى الكلمة دي محدش هيقول الحج القصد ماشي، أو التيمم هو القصد، هو أصل معناها اللغوي كده، تيمموا صعيدا يعني اقصدوا إلى صعيد مش كده، وأممت المكان الفلاني قصدته، حججت إليه يعني قصدته. لكن الحج الآن لكثرة الاستعمال أصبحت لا يقصد بها أصل المعنى ليه؟ اللغوي، بل يقصد بها المعنى الشرعي، الحج اللي هو في شهر ذو الحجة ونقف بعرفة ونطوف بالبيت، وإن الصلاة ليست هي بمعنى الدعاء فقط، الصلاة اللي هي إيه؟ ذات القراءة الفتحة والركوع والسجود وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نتيجة كثرة الاستعمال. فدي نقول آدي أنواع من الإيه؟ من الـ الأسباب التي تؤدي إلى حمل الكلام على معنى معين، وإن لم يكن هو أصل الكلام، سواء سمينا بقى المعنى المحمول عليه الكلام ده مجاز، أو سميناه ظاهر الكلام لوجود القرينة أو لوجود السياق أو لكثرة الاستعمال أو لأنه لم يرد مطلقا أو للإطلاق نفسه. أحيانا نقول كلمة أسد حملت على ذلك لوجود الإطلاق مش كده؟ لأنها وردت مطلقة فتحملها على رأيت أسدا يعني إيه؟ حيوانا. فبنقول فمهما سمينا الأغلب في الاستعمال ظاهرا أو حقيقة، أو قلنا هذا هو الأصل وما عداه مما لا يستعمل الكلام للدلالة عليه إلا بقرينة سميناه مؤولا أو مجازا أو خلاف الأصل أو نحو ذلك، فلا مشاحة في الاصطلاح ماشي. أخرانية دي مش ماشي صح كده. بنقول سمينا الكلام، لو احنا سمينا الكلمة اللي تستعمل كتير الأصل، أو سميناها الحقيقة، أو سميناها الظاهر، ده أمر اصطلاحي ماشي كده. سمينا الكلمة اللي ما تستعملش كتير أو لا تستعمل المعنى اللي بتستعمل فيه كلمة ما بتستعملش كتير، أو بتستعمل لابد أن يكون هناك قرينة أو سياق يدل على هذا الإيه؟ المعنى، هذا الاستعمال هسميه مؤول، أو أسميه مجاز، أو أسميه خلاف الأصل. يبقى أنا مش هتفرق إن أنا أسمي إيه، طالما إن أنا مش هجيب الكلمة دي في المعنى ده إلا بسياق أو قرينة أو دليل يدل عليه، أيا ما كان هذا الدليل. ممكن يكون الدليل ده مجرد السياق، ممكن يكون الدليل ده هو الإيه؟ الاقتران. ممكن يكون الدليل ده كثرة الاستعمال الشرعي أو اللغوي عند قوم، العرفي، زي اللحم. صح، كلت لحمة النهاردة؟ ممكن يقول اللحمة عند الناس، اللحم ده بيطلق في اللغة على إيه؟ على السمك، مش كده؟ ويطلق على اللحم الطير، ويطلق على لحم الإيه؟ الإبل والغنم والبقر. لو قلت لك أنا أكلت لحمة النهاردة، تقول لا والله أنا أكلت فراخ، وتحلف إن أكلت إيه؟ ما أكلتش لحمة، أو تقول والله أكلت سمك، لا والله ما أكلت لحمة، يبقى أنت كده كذاب، لأن كثرة الاستعمال العرفي صرف كلمة اللحمة عندنا في مصر هنا إلى إن اللحم هو لحم البقر أو الإيه؟ أو الغنم، ماشي كده؟ غالبًا، وإنه ما بيتكلموش على لحم السمك إلا بيقول لحم سمك أو لحم فراخ، ماشي؟ لازم يقيدوا إذا أطلقوا، ده استعمال إيه ده؟ عرفي كثر الاستعمال فيه. فلو قلنا ده مجاز، او لو سميناه خلاف الاصل، لو واحد قال انا اكلت لحمه وقصده لحمه فراخ، فهنقول ده خلاف الاصل، ما يتفهمش من كلامك كده الا لما تجيب دليل. لازم دليل، الدليل ده السياق، او الدليل ده القرينه، او كثره الاستعمال الايه العرفي عند الناس او الشرعي او غير ذلك. يبقى من غير القرينه دي، من غير الدليل، انا مش هحمل كلامك على المعنى الايه الاقل استعمالا المجازي. سميه بقى مجاز، سميه خلاف الاصل، سميه معنى مؤول، ما تفرقش، طالما ان احنا اتفقنا ان فيه درجات متفاوته من الدلاله على المعاني. ارجو ان تكونوا فهمتم، ولو فهمتوش بقول المره الجايه.